دون الوقت الآن بدأ يضيق علينا، لو نقرأ لو نفسر سبح. انت فضل شيخ حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى. قوله في تأويل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله سبح اسم ربك الأعلى، فقال بعضهم معناه عظم ربك الأعلى، لا رب أعلى منه وأعظم. وكان بعضهم إذا قرأ ذلك قال: سبحان ربي الأعلى. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى. قال: وهي في قراءة أبي بن كعب كذلك. ساق بإسناده عن السدي عن عبد خير قال: سمعت علي رضي الله عنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. ساق بإسناده عن أبي إسحاق الهمداني أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فأتى على آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول: سبحانك اللهم وبلى. ساق بإسنادي عن سعيد عن قتادة: سبح اسم ربك الأعلى، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحان ربي الأعلى. ساق بإسناده عن زياد بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقرأ في صلاة المغرب: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقال آخرون: بل معنى ذلك: نزه يا محمد اسم ربك الأعلى أن تسمي به شيئا سواه، ينهاه بذلك أن يفعل ما فعل من ذلك المشركون من تسميتهم آلهتهم بعضها اللات وبعضها العزة. وقال غيرهم: بل معنى ذلك: نزه الله عما يقول فيه المشركون، كما قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقالوا معنى ذلك: سبح ربك الأعلى، قالوا: وليس الاسم معنى. وقال آخرون: نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى، وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت له خاشع متذلل. قالوا: وإنما عني بالاسم التسمية، ولكن وضع الاسم مكان المصدر. وقال آخرون: معنى قوله سبح اسم ربك الأعلى: صلي بذكر ربك يا محمد، يعني بذلك صلي وأنت له ذاكر ومنه وجل خائف. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلهة والأوثان، لما ذكرت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى. فبين بذلك أن معناه كان عندهم: عظم اسم ربك ونزهه.
نعم، هذه الآية وهي قول سبح اسم ربك الأعلى تعتبر من الآيات المشكلة، وسبب الإشكال هو لفظ اسم. هل هو كما يقول بعض العلماء، طبعا هذه عبارته، يعني هل هو مقحم، وإن كان طبعا العبارة فيها نظر، لكن أو هو مراد. وكما تلاحظون، أو لو قرأتم حتى في كتب من جاء بعد الطبري ستلاحظون حيرة شديدة في فهم معنى قوله سبح اسم ربك الأعلى. نحن الآن لو ابتعدنا عن هذه الأقوال سألنا الآن. طبعاً لم نأتي أن نريد، كنا نريد أن نتكلم عن التسبيح، لكن نتكلم عن مراد هذا ثم نرجع التسبيح في اللقاء القادم إن شاء الله. الآن لو قلنا أن سبح بمعنى نزه أو عظم، القولان الموجودان يعني نزه اسم ربك، هل تنزيه الاسم مطلوب أو غير مطلوب؟ الجواب قطعا مطلوب. إذا قلنا نزه ربك هذا قطعا مطلوب. يعني إذا نحن الآن دائرون بين أن يكون المراد تنزيه الاسم أو أن يكون المراد تنزيه من؟ الرب سبحانه وتعالى. إما أن يكون تنزيه الاسم وإما أن يكون تنزيه الرب سبحانه وتعالى. فإذا الخلاف دائر هنا. من هذا الخلاف دخلنا في بعض القضايا الكلامية، ودخل بعض العلماء في بعض القضايا الكلامية، هل الاسم هو المسمى؟ ودخلنا في مشكلة قبل قليل ذكرتها لكم في هذا الأمر الذي لا داعي له. لكن الآن إذا نظرنا، سواء قلنا سبح اسم ربك الأعلى، إذا نزه الاسم ألا يلزم من تنزيه الاسم تنزيه الرب؟ الجواب بلى. وإذا كان المراد تنزيه الرب وتعظيمه أليس يتضمن تنزيه أسماء اسمه؟ فإذا الآن القولان إذا نظرنا إليهما من هذه الجهة سنجد أن بينهما ترابط، إما بدلالة التزام وإما بدلالة التضمن. لكن يقع الآن عندنا أننا كما ذكر الآن وسأذكره بعد قليل قول السهيلي، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبحان اسم ربي الأعلى في أي أثر من الآثار عنه؟ أبدا، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، وهي آية في أيضا موارد فيها نفس الخلاف. بمعنى إذن أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار التي بين يدينا تشير إلى أن المراد تسمية الرب، تنزيه الرب وتعظيم الرب، أن المراد تنزيه الرب وتعظيم الرب، وليس المراد تنزيه الاسم من حيث هو اسم فقط. من أفضل من عبر عن هذه المشكلة في هذه الآية، ونقرأ كلامه ونقف عنده ونختم الدرس بكلامه ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم التعليق على كلام الطبري فيه، هو السهيلي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس نتائج الفكر في النحو. والكتاب حققه الدكتور محمد إبراهيم البنا، وهو كتاب نفيس جدا، وفيه من دقائق ما في القرآن من الألفاظ، يعني مما من الله به على السهيلي الشيء العجيب جدا جدا. والسهيلي كتبه عموما من الكتب التي النفيسة التي يستفاد منها لما آتاه الله سبحانه وتعالى هذا الرجل من دقة في المعلومات. يقول هنا: فإن قيل كيف جاز سبح اسم ربك الأعلى واذكر اسم ربك والمقصود بالذكر والتسبيح هو الرب تبارك وتعالى لا اللفظ الدال عليه؟ قلنا: هذا سؤال قد كع عنه أكثر المحصلين، كما يقول المحقق كع بمعنى جبن وضعف، قد كع عنه أكثر المحصلين، ونكتة عجز عنها أكثر المتأولين، وقد أجاب عنها أبو حامد في كتابه المقصد الأسنى بجواب غير شاف ولا كاف، فقال: إنما تعلق التسبيح والذكر بالاسم وإن كان غير المسمى، لأن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد تعظم ما هو من سببه من لأجله، كما يقال السلام على حضرة الملك ونحو هذا من الكلام. قال: وهو رحمه الله وإن كان من أهل التحقيق فقد غابت عنه نكتة المسألة وبالله التوفيق، وإنما ضعف جوابه رحمه الله من وجهين. ثم ذكر أول، قال: أحدهما ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه ولا عن أحد من المتقدمين بأنه قال في تسبيحه سبحان اسم ربي، فدل ذلك على أنهم لم يعتقدوا ما قال من أن التسبيح في قوله سبح اسم ربك الأعلى متعلق بالاسم، بل المقصود به المسمى والاسم مذكور لحكمة أخرى. ثم قال: والوجه الثاني أنه يلزم أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتنزيه والتقديس وغير ذلك من المعاني المقصودة بالله تعالى، فيقول: كبرت اسم ربي واسم ربي أكبر وغير ذلك مما أجمع المسلمون على تركه ولم يؤثر عن أحد من السلف والخلف رحمهم الله رحمة الله عليهم. والقول السديد في ذلك، والله المستعان أن نقولها. الذكر على الحقيقة محله القلب لأنه ضد النسيان، والتسبيح نوع من الذكر، فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان. والله عز وجل إنما تعبدنا بالأمرين جميعا، ولم يتقبل من الإيمان إلا ما كان قولا باللسان واعتقادا بالجنان. فصار معنى الآيتين على هذا: أذكر ربك وسبح ربك بقلبك ولسانك. ولذلك أقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان، لأن الذكر بالقلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه، والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع ما يدل عليه، لأن اللفظ لا يراد لنفسه، فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى، وهذا ما لا يذهب إليه خاطر ولا يتوهمه ضمير، فقد وضحت تلك الحكمة التي من أجلها أقحم ذكر الاسم، وأنه به كملت الفائدة وظهر الإعجاز في النظم والبلاغة في الخطاب. فهذه ذكرة لمتدبرها خير من الدنيا بحذافيرها، والحمد لله على ما فهم وعلم. طبعا سرد في آيات أخرى يناقش فيها قضايا الاسم، وهو كما قال. إذن الآن وجود اسم هو إشارة إلى التسبيح باللسان، التسبيح باللسان. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر عنه أيضا من قيم الجوزية أنه لما جاء عند هذه الآية وبين حيرة بعض من تكلم في هذه الآية وعدم فهمه لها، ذكر قريبا من هذا الكلام، قال: أذكر ربك ناطقا باسمه. أذكر ربك ناطقا باسمه، يعني أن هذا التسبيح والذي تواطأ فيه اللسان مع القلب، اللسان مع القلب، بمعنى أن الذكر اللساني مطلوب في هذا. ولهذا لما تأول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية ماذا قال؟ بالقلب ولا باللسان؟ باللسان، يعني قاله باللسان. فهذا كله أخذوه من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن قيم بعد أن ذكر هذه الفائدة عن شيخ الإسلام، قال: وهذه الفائدة تسوى رحلة لمن تدبرها، يعني هذه الفائدة تسوى رحلة لمن تدبرها. طبعا لا يفهم كلام ابن القيم وكونه يقول هذا الكلام، ولا كلام السهيلي لما يقول أن هذه الفائدة تسوى الدنيا بحذافيرها، إلا إذا قرأ في ما وقع عند بعض العلماء من الحيرة والخلط في سبب وجود اسم هذه وما دار من حديث عندهم رحمهم الله، وهذا ما خلص إليه وتقارب في فهمه السهيلي وابن تيمية رحم الله الجميع. فإذا هذه فائدة وجود الاسم في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، أن المراد به اللسان والقلب معا. نعم أحسنت. يعني الأخ يقول إن قوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أن كل ترجع إلى الرب، فهذه أيضا تدعم القول بأن المراد أن سبح اسم ربك الأعلى، المراد بها سبح ربك الذي من أفعاله كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا أيضا فهم سليم وسديد. دعنا نقف عند هذا وإن شاء الله سم. أي نعم سبب ورود الاسم لكي ينطق باللسان مع القلب. أي نعم. لا يختلف سبح باسم غير سبح اسم، وهي قريبة من هناك.